إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
أجرأ الناس من يتجرأ على أهل العلم، بالذات العلماء أو طلبة العلم، فإن لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتصفيهم معلومة، وإن الجريء بحق هو الذي يتجرأ على وليد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد الغيبة وإن كانت محرمة إن كانت على أهل العلم فإنها عند الله عظيمة، لأنهم قد حملوا الشرع لينشروه بين الناس، والذي يغتاب أهل العلم يقصد بذلك ضرب الشرع في الصميم، أو أنه يسقط الشرع ويصد الناس عن تعلم دين الله جل في علاه. العز بن عبد السلام رضي الله عنه ورحمه وجعله في منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، العز بن عبد السلام لما جاءه مرسوم من الأمير منعه من التدريس ومن الفتوى سجد لله شكرا وحمد الله على ذلك، وقال: والذي نفسي بيده لولا أني علمت أنها قد تعينت علي ما فعلت ذلك أو ما تقدمت إلى ذلك، لأنه يعلم أن أجر الناس على الفتوى هو يعني قد تقحم النار على مصيره. أقول يعني الفتوى بالذات، نقل الفتوى لابد لها من التتبع، ما من أحد يأخذ فتوى على عواهدها لم يفهمها جيدا فينقلها، أو يأخذ الفتوى مبتورة فينقلها، سواء كان بقصد أو بغير قصد، لأن التصحيف فيه ما فيه من الويلات. وأنتم يعني مشهور عندكم جدا الأمير الذي بعث إلى عامله فقال: كم عندك من الرجال أحصيه، فحرفها إلى أو صحفها إلى تخصيه، ماذا ستكون النتيجة؟ كل البلد تخصيه، يقول أحصيه فحرفها إلى أحصيه. والتحريف الأدق منه في الفاتحة، رجل كان إماما علما في الناس، وهو الإمام سنوات طوال يصلي للناس في الفاتحة، وسمعوا في هذه البلد أنه سيدخل رجل في علم القراءات وإتقان عالي في القرآن وله باع ليس بعده باع، فهذا الإمام العالم الذي يصلي للناس السنوات الطوال ذهب ليستقبل هذا العالم الجليل من باب الأدب مع العلماء، فجلس معه، بعدما جلس معه وأخذ يعني في الكلام وأعطى وأكرمه على ما أكرمه، قال: عندي إشكال في القرآن. وهذا دأب الذي يحظى بأهل العلم، لأنك في أهل العلم لك أحوال ثلاث: إما يكون أعلم منك، أو يكون أدى منك، أو يكون متداول. إن كان أعلم فأنت لا تسكت ولا تبادل حتى تحظى بما عنده من العلم، وهذا فقه الفقه الدقيق، لا أن تقول هذا شهر ويرحل أو شهر ويموت، أو شعبة يدخل على خالد الحذاء ويطلب منه حديثا فيقول: أصابتني وعكة، إني مريض. فقال شعبة: حدثني به وأنت على السرير. فلما حدثه ماذا قال شعبة بعد ذلك؟ مت بعد ذلك، شمر مت، المهم أن أنا أستفيد، قال مت بعد ذلك، يحظى بالحديث. وأيضا لما دخل على الفضل الزين يحيى أو غيره ابن معين، لما دخل عليه وقال: حدثني، فقال الحميدي، قال: حدثني، فقال له: أأتي بكتابي، فقال: لا، حدثني من حفظك الآن ثم أأتي بكتابك. إني أخشى أن تموت قبل أن تأتي بكتابك. انظر حرص عليم. فيعني المهم الرجل لما دخل علي هذا العالم الجليل فقال أنتهز الفرصة أهتبلها وأشوف الإشكالات اللي عندي. يا ترى الرجل يصلي بذات سنوات طوال. فنظر فقال عندي إشكال. قال والإشكال أي؟ إما في الأنعام أو في الصور الطوال الصعب. فقال الإشكال في الفاتحة، أنت تصلي بالناس سنوات طوال. قال وما هو الإشكال؟ قال هي إياك نعبد وستين ولا وتسعين. قال وانا التسعين ما فيش، أنا ما جيتش منقوطة، وستين ولا وتسعين. فأنا أصلي بالناس على الورع والحيطة بالتسعين. يقول إياك نعبد وإياك التسعين. فانظر التصحيح يودي بالأمة إلى الهلاك. فلما يأخذ الأخ البدوة ويصحبها ويحرفها سواء بقصد أو بغير قصد وينقلها ضاع، وضاعت الأمة. ومن الذي أفتى فيه من الناس؟ عليه من الله العائل. فالحاصل أنا أحرج جدا على هذه المسألة وأقول الأخ الذي ضبط البدوة من التقوى والورع إذا ضبطها يقول ضبطتها بحذافيرها بالمقدمات بالنهاية بالمؤخرات ويأتي بالفرس. إن لم يعرف لا، لا يأخذ الزبدة التي تنكر ويتكلم بها. ما لست بمن يقول ولا تقربوا يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة. هذا ما يصح حد من الأحوال. إذا أردت أن تنقل انقلها برمتها على فهم دقيق، فإن لم تفهم فقل ما فهمت ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتثبتين وأن يجعلنا ممن لا يقع في أحد من أهل العلم في حال من الأحوال حتى لا تضيع الدنيا والآخرة، كما قال ابن المبارك من تجرأ على العلماء ذهبت آخرة. انتهى الموضوع عند الله صبر، لأنك تضرب في من تشرفهم الله لما تبناها بحمد دينه، ومن تجرأ على الأمراء فقد ذهبت دنيا. ليش؟ لأنه الحاكم انتهى الموضوع شرطة، هذا مفترض لابد أن يقتل. قال ومن تجرع على إخواني أو الأقران فقد ذهبت مروءته. نعوذ بالله من الفتنة. مع الكتاب كتاب الدر النظيم وهو من أرسع الكتب في كتاب في مسالك التوحيد. وكنا قد انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على حكم العيافة والطيرة والسحر والكيان. قلنا العيافة من والطرق الذي ذكر في الحديث الذي فيه ضعف ان العيافة والطرق والطيرة من الجن. الطرق من الجن، الطرق قلنا هو الكيان. وهذا القسم الثاني اللي سنتكلم عنه. قبل ان ابدا في الشرح اسال، ما العلاقه بين الطيرة والعيافة؟ درسنا الأسبوع الماضي وأنا درسنا إخوة في شيء عندكم، أنتم لا تدرسون تسلية ولا تسمعون وتضحلون. أنت واجب عليك في الليل تراجع هذه المسائل التي تعلمتها، واجب عليك أن تسمعها مرة مرتين ثلاثة وتشكل على هذه المسائل وتقرر وتحرر. هذه مهمة جدا. طالب العلم لابد أن يراجع المسائل التي يتعلمها. ما العلاقة بين الطيرة والعيافة؟ هذه مهمة جدا. هذا باب من اقوى الابواب، ابواب التوحيد اللي هي يعني ايش اقول لك ابا معاذ تعبنا بان رجع لك النشاط، ونسال الله ان يرجع النشاط لحسام وكمال، لان الخمول يحزننا. انت قابل من الاول يا حسام. ها سامي شوش عليه يشوف يسار عشان يقول لا لست بخامل، هو الخامل. فضل صح ماشي أكمل. جيد. هذه الطيرة هذه العيافة.
أما
الطيرة
هو
الشيء أتى بها نعم العيافة خصوصا على الطير، والطيرة عامة الحجر والشجر والبشر وأيضا الطير. أحسن. طيب ما العلاقة بين الطيرة والبحر؟ خطأ العكس. أنا وهمت والله ما قصدت أن أخطئه. أنا وهمت. طيب إيش العلاقة بين الطيرة والبحر؟ درسنا هذا. والاختبار متى؟ متى أحمد كده؟ ما الكتب تيجي؟ روح
هذا هو، لا بد الكتب تغذى عشان ياخد الصبر. لا قصة شوف رقة ولا شايفه هو سايق في الشارع قال انا راح اجيب كتب اختار الاسبوع الجاي ممكن علشان الاختبار سيكون بعد الدرس الان هدي الدرس واعطيكم الاختبار وامشي وانتم تختبرون ولا بدون تعاون على البر والتقوى. ها لا في الدورة دي فقط ان هدايا الكتب مربوطة بالدورة دي. نعم العلاقة بين السيارة والبأس ماشي ياسر. طب قول لي يتفقان ويفترقان احسن اجابة اجابة جيدة لكن قول لي يفترقان ويفترقان. ها بس عمرو احسن الله عليك عمرو. ها يتفقان في التحريك اما اقداما واما طيب ايش الاقدام وايش الاحجام. ها لا غطاء الرأس البني خلفك الشتين ما اسمه انت حريص ما اسمه محمود. لا فاجأته الحريص الآخر انت ما حضرت لا ألومك. طيب ليس الإقدام فأس أحسن الظن بربي إلى الذي علاه وعلي وأن الله إلى الذي علاه قدم له المقدمات لينجي الدوم يصبو إليه ويتمناه والإحجام الطيارة. طيب لا أنتح كثيرا للإختبار جاي إن شاء الله. طيب اليوم إن شاء الله نتكلم على القسم الثاني وهو الكهانة والطرف نوع من الكهانة كما قلت. الكهانة أو التكهن يعني هو الإخبار بمغيب بطريقة الجد. الإخبار بمغيب بطريقة الجد وهذا قيد فيه قيدان. القيد الأول إخبار بمغيب فإن لم يكن مغيرا فهذا إن لم يكن غيبا فهذا ليس من الكهانة. والقيد الثاني ما أحد يتصل به القيد الثاني بطريقة الجد وهذه تخرج إيش أحسن لابد أبوه تخرج التوقعات. رجل ذكي جدا يعمل مقدمات او هو له فراسة في شخص معين يقول هذا رجل ممكن يصل 90% 100% او يقول من المقدمات النتيجة ستكون كذا. هذا عن طريق التخمين والخرط وليس على طريق الجد. وهذا وان اطلق عليه تكهن لكنه ليس من باب التكهن. اذا الكهانة هو الاخبار بمغيب عن طريق بطريق او بطريقة الجد بطريقة الجد. والطرد نفس الأمر هو الإخبار بمغير فيتفقان في الإخبار بمغير ويفترقان في الطريقة. يبقى الطرد والكهانة بنفس التعريف يتفقان في الإخبار بمغير ويفترقان في الطريقة. أما الطرد فيكون بما يكون أرضيا يكون بالخط يخط الخط في الرمال أو وشوشة الودع أو قراءة الفنجان فهذه كلها تسمى طرقا. وأما الكهانة فهي تعم هذا أو نقول تخص المسألة السماوية إن هو يستخدم الجن كما قال الرسول يرجع بعضهم فوق بعض فيسترق مسترق السمع الكلمة فيقرقرها في أذن من تحته إما يأتيه شاب قبل أن تصل أو يأتيه شاب بعد أن وصل. فإذا وصل في أذن الكائن أتى بمئة كذب عليها وتكذب بها للناس. هذه هي الفرق أو هذا هو الفرق بين الكهانة وبين الطرف. هذا الفرق بين الكهانة وبين الطرف. الكلام في هذا الباب سيكون بالتفصيل وبالإجمال. بالإجمال نعرف حكم الكهانة وبالتفصيل سنعرف الفرق بين أحكام الكهانة وأيضا حكم إتيان الكهانة وأيضا حكم إتيان الكهانة. نقول حكم الكهانة أو حكم التكهن ما هو حكمه؟ إجمالا هو إخبار بمغير فإذا هو كفر. حكم الكهانة وحكم التكهن هو كفر لأنه يدعي له صفة من صفات الله جل في علاه ألا وهي صفة علم الغيب. فإن الله جل في علاه قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا وهذا ايش الصحف لا يعلمه الا الله جل في علاه. قال الله تعالى ومن غائب في السماء قال في الأرض إلا في كتاب مبين لم تلد النمل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت الجارية وفينا رسول يعلم ما في غد زجرها وأنكر عليها ذلك وقال ارجع إلى ما كنت تقولين أو قل بما كنت تقولين وأنكر عليها هذه المسألة. وقد قال الله تعالى أو قد قال الله تعالى آمرا النبي أن يبين حاله أمام الناس قل لا أملك لنفسي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وأنا مستني السوء. فإذا ادعاء الغيب هو اشتراك في صفة من صفات الله جل في علاه أو ادعاء صفة من صفات الربوبية وهي علم الغيب. إذا إجمالا حكم التجاهل الذي هو الإخبار بالمغيبات حكمه كفر. هذا بالنسبة لإيش؟ للإجمال. فإذا أجملنا تتشوق النفوس إلى التبيين والتفصيل. هذا إجمال نأتي إلى التبيين. أقول علم الغيب العلم علمان علم غيب وعلم شهادة. وكلامنا في علم الغيب وعلم الغيب قسمان علم غيب نسبي إضافي وعلم غيب مطلق. أما علم الغيب النسبي الإضافي يعني يكون غيب عني أنا لكن عن غيري يكون شهادة وقعت واقعة حدثت حادثة فالذين هم في الحادثة يعلمون هذه الحادثة جزئية وتفصيلة إجمالا صح ولا لا وأنا بعيد عن الحادثة فهي بالنسبة لي غيب وبالنسبة لمن وقع وجلس وكان حاضرا في الحادثة بالنسبة لهم شهادة. هذا معنى الغيب النسبي الإضافي. أنا هنا في مسجد بدر نتكلم عن التوحيد وعن الدور النظيم الذين هم في أمريكا بالنسبة لنا إيش لا ليس في أمريكا الذين هم في الإبراهيمية أو قل في سبورتنج أو في سموحة يعلمون عنا شيء لا يعلمون عنا شيئا فهذه تسمى عندهم تسميها غيبا لكن غيب نسبي إضافي لأنه بالنسبة لنا شهادة. إذا العلم الغيب النسبي الإضافي هو الذي يغيب عن بعض الناس ويكون شهادة عند بعض الناس والكلام فيه ده. الغيب الثاني هو الغيب المطلق وهذا الغيب المطلق هو الذي يعلمه الله جل وعلا. والغيب النسبي الإضافي أعلمه الله لبعض الناس ولم يعلمه لكثير من الناس أو لبعض الناس الآخرين. إذا علم الغيب إما يكون غيب نسبي إضافي وإما يكون غيب مطلق. وهنا نأتي إلى أصل المسألة وهي التكهن أو هي صور المسألة وحكم المسألة بعدما تصورنا أن أصل الكلام على الكهانة هو الإخبار بمغيب وبينا أن الغيب قسمين وأن القسمان القسم الأول غيب مطلق والقسم الثاني اضبطوا هذا أصل لأن احنا سندخل في مسألة الأصل يرتكز الكلام عليها يرتكز على هذا التقسيم. نأتي إلى صور الكهانة. امرأة تخط القصر أو امرأة تقرأ الفنجان أو امرأة تضرب الودع كما يقولون أو توشوش الودع أو كاهن يخبر بالمغيب له صور له قسمان. القسم الأول يسأل عن مستقبل فيخبر بالمستقبل. القسم الثاني يسأل عن ماضي فيخبر بما مر. يبقى إذا القسمان في صورة الكهانة. يأتي الرجل من العوام كثير من العوام يفعلون ذلك يأتي العامي إلى الكاهن فيسأله على قسمين يسأل عن المستقبل فيخبره بالمستقبل يسأل عن الماضي فيخبره بما مضى. يبقى عندنا حالتان. أولا حالة تبعون التقسيمات دي هتضبط لكم المتائج أنتم طولتم لنا حالتان حالة سائل وحالة مسؤول. لنا حالة سائل وحالة مسؤول. وحالة السائل يسأل عن قسمين يسأل عن قسم قد مضى أو عما هو مستقبل. يبقى حالتان حال السائل وحال المسؤول. ما حكم السائل وما حكم المسؤول هذا الذي لابد أن نتطرق له. وأيضا عندما نقول حال السائل وحال المسؤول نسأله السائل يسأل عن ماذا؟ قلنا إما يسأل عن المستقبل أو يسأل عن فهمتم التقسيم إلى هذه المسألة. جاء رجل لامرأة توشوش الودع تخط الخط قال لها تعرفين عني شيئا أتعرفين عني من الأشياء شيئا؟ قالت نعم أنت تزوجت امرأة وأنجبت ثلاثة وماهيتك أراتبك في العمل كذا وأبوك اسمه كذا وأمك كذا. فأخبرت عن كل شيء فارتاع قلب الرجل وفزع فسكت وما تكلم ورحل أعطاه المال ورحل. يبقى الصورة الأولى سائل ذهب إلى الكاهنة أو الكاهن يسأله عن أمر قد مضى فأخبرت فاكتفى بهذا الإخبار ومشى. صورة ثانية،
اضبطوا الصور عشان نأتي بالأحكام.
صورة ثانية، جاء يسأل الكاهن فأخبره أيضا بنفس الأمر، خلينا بالطر خط الخطوط، وقال أنت طلقت امرأتك من ثلاثة أيام وتحب امرأة اسمها كذا وتريد الزواج منها. قال نعم، كيف عرفت ذلك؟ قال عندي ضابط بعدما خط الخط. فلما سألوا عن ذلك قال سرق مني مال، طالما عرفت كل هذه المتائج سرق مني مال، وهذا المال الذي يعني كان للزواج، فكيف أأتي هذا المال؟ من الذي سرق المال؟ فهنا سألوا إيش؟ سألوا سؤالين، سألوا عن شيء مضى في حالي وسألوا عن شيء إيش؟ مضى في مالي. قال مالي سرق، من أخذه؟ قال أخذه فلان ووضعه في المكان الفلاني. فأخذ بكلامه وذهب ووجد المال وأخذه وأعطى حلوان الكاهن للكاهن. هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة، جاء الرجل فسأل الكاهن عن أسئلة فأجابه بنفس ما يعرفه عن نفسه، ثم قال له أنت غدا سيولد لك ولد، وبعد شهر سيزيد راتبك، وبعد خمس سنوات ستتزوج الثانية، وموتك في سن الخمسين. فهنا الكاهن بعدما سئل أخبر عن شيء قد وأخبر بعد ذلك عن شيء. السائل هنا غير السائل في الحالة الأولى والثانية. السائل بعدما صدقه فيما قال تشوفت نفسه لإيش؟ للمستقبل، فسأل عن المستقبل وأخذ هذه الإجابة وهو مصدق تمام الصدق لهذا الكاهن. يبقى عندنا الآن صور ثلاثة ستبين لنا بالتفصيل حكم من؟ حكم السائل والمسؤول. يبقى الآن سندخل بالمسؤول لأنه الأهم. الآن في مسألة المسؤول هو الأهم الآن. ما حكمه؟ المرأة التي ضربت الولع أو شوشت الولع، المرأة التي ضربت الخط وأخبرت بمغير مضى أو مستقبل، ما حكمها؟ نقول نبدأ بالصورة الثالثة لأن الصورة الثالثة هي الأهم. إيش هي الصورة الثالثة؟ ذكروني. سأل السائل بما مضى فصدق فسأل عن فأجابته عن المستقبل. لما أجابت الكاهنة عن المستقبل قد أجابت بغيب نسبي ظاهر، حتى الكل مستيقظ كده أنا أفرح جدا. إذن فقد أخبرت بغيب، والقاعدة أن الغيب المطلق يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ فاحش لا يعلمه إلا. إذن هذه المرأة ادعت لنفسها صفة وهي من صفات الله جل في علاه وهي علم الغيب، فلما أخبرت بالمستقبل سواء كانت كذبة في نفسها علم أتعلم أنها كذبة وتدعي زورا ومهتانا وفي الحقيقة أنها تدعي زورا ومهتانا فقد كفرت. فقد كفر وكفرها هنا أنها ادعت لنفسها صفة هي من صفات الله جل وعلا. إذا الكفر هنا كفر من جهة ادعاء صفة من صفات الله جل وعلا وهو ادعاء الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وهذه المسألة ليس فيها تم الإشكال، هذه المسألة ليس فيها تم الإشكال. تتفق كلمة أهل العلم على كفر من أخبر بالغيب المغيب المستقبلي، لأن هذا الغيب غيب مطلق لا يعلمه إلا الله جل في علاه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أما الصورة الثانية فهي التي فيها الإشكال، أخبرته بما مضى فسألها واستشرحت نفسه على سؤال فيما مضى، أو خذ الأسهل منها، أخبرته بما مضى فعلم صدق المرأة بعدما قالت هذا الكلام، فما حكم المرأة أو الكاهن الذي أخبره بما مضى؟ هذه المسألة صراحة من أعرض ما تكون، لأن بعض المتأخرين يرى جواز ذلك كما سأبين. أقول هذه المسألة أصالة هي كفر وهي شرك، أصالة بالتفصيل العام هي شرك وهي كفر. إذا سألني سائلين قلت لأنه يخبر بمغيب، قال فقال لي المغيب غيب نسبي بعض يعني أعلمه الناس ولا يعلمه بعض الناس. قلنا الأصل أن السنر قال الطرق والطرق والسعر والكهانة شرك وعمد، قال والكهانة والكهانة استنى فيه كلام لكن أعطيته شواهد أخرى، قال والكهانة فسق والكهانة فسق. وقد قال السنر من أتى عرفك فتنبين فقد كفر بما انزل على محمد. فاذا الاسلام سماه كفرا سماه شركا نسميه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وواقع الحال بعد ما سميناه انه شرك سواء شرك اكبر اصغر نبحث في التفصيل، هل هو شرك اكبر هل هو شرك اصغر ام ماذا. نقول الان هذه المراه التي اخبرت وعلم الرجل صدق اخبارها كيف اخبرت؟ لا حالتان، اما ان يكون قريب هذا الرجل رجل مدور اتفق مع هذا الكاهن ان يخبره بكل هذه المسائل ويقتسمان الحلوان وهذا نادر في الناس، ويكون الاعم الاغلب في الكهنه انهم يخبرون بهذا المتفق بهذا المغيب الماضي بايش؟ بالاستعانه الجن. وهل الجن يخبرهم؟ نعم، القرين مع القرين يسأله فيجيبه ثم يقرقر في مدنه ويبين له الإخبار بما مضى، لأنه بالنسبة للجن يكون شهادة، ما يكون غيبا يكون شهادة، فيخبر المرأة أو يخبر الكاهن فيخبره بذلك. إذا هو استعان بإيش؟ بالجن للإخبار عن مغيب فيما مضى، لأنه غيب بالنسبة إضافي ليس غيبا مرتبط فيما مضى بالأشياء التي مضى. نقول هذه الاستعانة هل تكون شركة أكبر أم شركة أصغر؟ نحن قلنا التفصيل العام الكهانة أجيبه شرك كفر لأن الإنسان سماها ذلك فنسميها، لكن التفصيل واقع التفصيل هل هي شركة أكبر أم هي شرك أصغر؟ في هذه الحالة أخبرت بماضي لم تخبر للمستقبل، فهو غيب نسبي إضافي فعرفته ممن عرفه ثم أخبرته بذلك. هل هذا فيه جواز؟ هل هذا فيه شرك أو الشرك هذا يصل إلى الأكبر أم إلى الأصغر؟ معكم إلى التفصيل. أقول الأصل فيها أنه على الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر. الأصل فيها أنها على الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر، وإن سأل الجن. لما؟ لأن الجن لا يمكن أن يمتع، الجن لا يمكن أن يمتع الإنسي إلا بأن يتمتع الجن بالإنسي. إن الشيطان ضرب على نفسه العهد ليغضبن ابن آدم، والحرب ضروس ما زالت مشتعلة مستعرة منذ أن خلق الله آدم وأمر الشيطان أن يسجد له فأبى. فالجن لا يمكن أن يمتع الإنس بهذه المعلومات ولا أن يمتعه بهذه الأمور التي يصدرها منه إلا أن يتمتع به. وقد قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا تمتع بعضنا، فحدث في المتعة من هذا وذاك، يتمتع الإنس بما يخبر وبما يأخذ من أموال الناس بالباطل، ويتمتع الجن بكفر الإنس. وأنت ترى مشاهد عند الناس هؤلاء الكهنة والسحرة، منهم من يربط المصحف في رجله، منهم من يدخل به في الحمام، منهم من يقول عليه والعياذ بالله نعوذ بالله من غضب الله ومن الخذلان، فهذا تمتع الجني بالإنسي، بل يأمره بالسجود فيسجد له، فلا يمكن أن يمتعه بهذا، وهذا في الغالب إلا أن يكفر بالله جل في علاه، فهذا على الأغلب. فإذا قال قائل لا والله ما قال لي ذلك وما أمرني بذلك وما تمتع بي بذلك، بل هو جني مسلم، بل هو جني مسلم مجاهد في سبيل الله تقي ورع يصلي الليل يحفظ القرآن عنده حلقات ذكر وحلقات علم قمنا زيه حضرت معه، قال نعم أنا أعرف عنه كل شيء هو جني مسلم. فلما قال لي جني مسلم قلت له إذا الحكم لابد أن ننظر فيه هل هو شرك؟ طبعا لو قال جني مسلم لابد أن نقول هل هو شرك إيش؟ أصغر أو هو على الجواز؟ لا يرتقي للشرك الأصغر. هل هو شرك أصغر أم هو على الجواز؟ الإشكال في هذه المسألة عند شيخ الإسلام تبيع قال هو على الجواز، يجوز للإنسي أن يتمتع بالجني المسلم الذي على الإنسان، قال يجوز، واستدل على ذلك بواقعة أن عمر بن الخطاب كان بأثرية واختفى عنهم، فقال أبو موسى الأشعري لامرأة كان لها رئي من إيش؟ من الجن، فقال تلي أين عمر؟ فسألته فقالت في المكان الفلاني، فذهبوا فوجدوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وجه الدلال من هذه القصة هي سؤال، لا هذا وجه الشاهد، وجه الدلالة يا إخوة، وجه الدلالة من هذه القصة أنهم استعانوا، وجه الدلالة أهمية الفصل ما أريدها، وجه الدلالة الإخبار، وجه الدلالة الاستعانة، وجه الدلالة الإقرار، أقروا بذلك، أقروا أنها سألت وصدقوها فيما أجابت وأتوا بعمر بن الخطاب وعلم القصة وأقر بذلك. قال وإقرار الصحابة يدل دلالة واضحة على جواز هذا الأمر، يدل دلالة واضحة على جواز الأمر. قال وعندنا آيات من كتاب الله تثبت لنا أن هناك من الجن من هو من الإيمان بمكان، بل من علو الإيمان بمكان. وقالوا ومنا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. وأيضا لما سمعوا الكتاب واستمعنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم، للدعاء إلى الله جل في علاه، ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهذه تثبت أن إيمان الجن موجود وأن الجن يعين المسلم على حالياته، فلا مشاحة في ذلك. وهذا الذي رجحه أيضا من علمائنا البحث من أساطير أهل الفقه الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه. هذا القول الأول، وهذا قول المتأخرين، ما قلت القول الأول، لأن الاتفاق القديم هو على أن هذا من الشرك بمكان، هو من الشرك بمكان. الثاني أنه شرك، وهذا الراجح الصحيح، وأقل أحواله إن لم نقل شركا فهو حرام محرم، لأن الجن لا يسأل استعانة بل يسأل اختبار. الجن لا نسأله استعانة بل نسأله اختبار، كما ذهب ابن سلم إلى ابن صياد وهو نائم معلق بين شجرتين يدم، فجاءه ابن سلم يختبر يتقايله يريد أن يرى هو الدجال أم لا، فقالت أمه يا صاد هذا محمد بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه ابن سلم فقال له ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. ثم قال ما يأتيه؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال ابن سلم لعمر خلط عليه، فقال له خبأت لك خبيئة، هو يختبر الجن هو الآن الجن الذي يأتيه، قال خبأت لك خبيئة، قال الدخ سكت ما استطاع أن يكمل، وهي كانت سورة الدخان يعني كأنه افترق ومسترق السماء الدخ، فجاء الشهاب فقتله فوصلته الدخ فقط، فقال الدخ، فقال له ابن سلم اخسأ فلم تعلو قدرك. فهذا إذا لا يسأل الجن استعانة بل يسأل اختبار. نقول هذه أولا حكمها الشرع، تكييفها الشرعي أنها استعانة، سواء استعانة بجن أو بغير جن، والاستعانة عبادة، توافقون؟ الاستعانة عبادة صح ولا لا؟ طب سمعوني الاستعانة عبادة صحيح ولا لا؟ توافقون؟ ائتوني بالدليل على أن الاستعانة عبادة. ما أحد يقول لي بقيود ثلاث أطلق القيود الثلاث. الآن السؤال محله الاستعانة عبادة؟ نعم، يبقى نتكلم، يبقى هذا يستعين بإنس أو يستعين بجن. فنثبت أولا قاعدة الاستعانة عبادة، فإن كانت عبادة فهل لها قيود معينة أم لا؟ ثم نأتي بالحكم. الاستعانة عبادة وافقتم على ذلك. محمد أين الدليل؟ في رأسك أم تبحث عنه؟ تبحث عنه؟ ماشي. ها تمام. أي دي القيود؟ عايزين دليل على إن الاستعانة عبادة. أحنا على السلام. أين هو؟ أراه لكني أعمل. ها؟ أجب. سألتك فأجب. إياك نعبد وإياك نستعين. وإيش وجه الدلالة في أن هذه عبادة؟ نعم، يعني استعينوا بربكم وهذه أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحب الله نزل تحت مسمى العبادة. نعم، في دليل آخر؟ ليس. استعن أمره، إذا استعنت فاستعن بالله. في دليل ثالث؟ أحسن، هذه جيدة، لأن الصبر والصلاة من عند الله جل في علاه، لكن هي هتدخل في القيود. ماشي. ها؟ استعينوا بالله واصبروا. نعم أحسن. والله المستعان جيد جدا جيد. ها وتعاون على البر والتقوى، هذه تدخل في القيود. فإذا استعينوا بالصبر، استعينوا بالله واصبروا. في أي آية هذه؟ ها؟ جيد جيد، حفظ هنا اكتبهم عشان ما يضربوناش. جيد، إذا أثبتنا أن الاستعانة عبادة، ولا بد في العبادة أن نشترط فيها شروطا، فالاستعانة تكون بالله فقط صح ولا لا؟ طالما انها عباده يبقى تكون لله فقط، ما تكون باحد. فقال لي قائل لا، يجوز أن نستعين بغير الله جل في علاه فيما يقدر عليه غير الله جل في علاه. قلت لك سأوافق، هل لك من دليل وهل هناك بعض الشروط التي نستخدمها في جواز هذه الاستعانة؟ درسناها، كل ذلك درسناها قبل ذلك. لما تقول الشروط سبق وقلت الاستعانة لا تكون إلا بالله لأنها عبادة، والقاعدة عند العلماء كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله وصرفها لغير الله، إذن أثبتت الاستعانة عبادة فلا تكون إلا لله، إلا أن يدل الدليل على جواز الاستعانة بغير الله لا تعالى. ثاني، الاستعانة عبادة وصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، فإذا كانت الاستعانة عبادة لا تكون إلا بالله، إلا أن يدل الدليل على الاستعانة بغير الله. فأنتم إن قلتم يمكن الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان مثلا أو غير الله لم يعلاه، ائتوني بالدليل على هذا. امتحان مقبل مقبل. محمد محمد أبو تعالى الصحابة اللي اتكلم، طيب انا عايزين قول قبل الفعل. جيد جيد، ها وتعاون على البر والتقوى، هذه فيها اطلاق. جيد، ليس سن، وهذا صريح، من استطاع منكم ان ينفع عطاء فليفعل، وهذه ايش؟ استعانه بالاخر، ايوه لاخيه واستغاثه، واحنا بنتكلم عن استعانه مش الاستغاثه. جيد، هذا من الفعل. سنت استعانة للسلام بخريط مشرك وهو يهاجم، فكل هذا يدل على أن الاستعانة في شيء يقدر عليه البشر تجوز. إذن لكننا سنقيدها بإيش؟ بشروط وقيود، وهذه الشروط والقيود لها أدلة، فمن قال الشروط فليدلل على كل شرط بدليل. إذا نقول الاستعانة مطلقة لا تكون إلا بالله جل في علاه، ويجوز للمرء أن يستعين بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان أو البشر عندما يستعين به، وهذه مقيدة بقيود وشروط، وهي المعادلة حق اعطوني الأدلة على ذلك. يبقى إذا أقول يجوز أن أستعين بأخي، أستعين بأمي، أستعين ببنتي، أستعين بزوجتي، أستعين بالجن، يجوز الاستعانة بغير الله الذي علاه فيما يقدر عليه غير الله الذي علاه تجوز، لكن بشروط وقيود. ائتوا بالشروط والقيود حتى ندخل الجنة أو نخرجه. الأدلة على ذلك، نعم أستعين بالبشر فيما يقدرون عليه بهذه المعادلة، حي حاضر قادر، حق قادر، الأدلة على ذلك. لا تصدموني بالله عليكم، ما اريد صدمة عصبية. هذا محمد اي شيء عندك كده اشرح الاصل اشتغل الله كلمه، انت بتفكر استدلال خطا، فانت عارف استدلال خطا. احمد انا انتقي الان بقى لغاية ما ادور على الإخوة واشوف اللي هيحصل ايه بالظبط. الاستعانة عبادة لا تكون إلا بالله، إلا إذا دل الدليل على أنه يجوز تستعين بغير الله جل في علاه فيما يقدر عليه غير الله جل في علاه بقيود وشروط. قالوا الشروط أن يكون الشرط الأول أن يكون حيا، الشرط الثاني أن يكون حاضرا، الشرط الثالث أن يكون قادرا. تفضل. جيد.
والميت
دار الاحساس لا كده مش كده استدلال غير صحيح، المقدمه غير صحيحه، النيه صحيحه والمقدمه غير صحيحه. هذا هذا طب ايش فيها هذا؟ جوده جوده ايش فيها ده؟ هات ما عندك. طيب طيب احد يكمل لك ما بدات انا. سن هذا دليل قوي جدا في التقاعد القاعدون، اخوه ما عندوش دليل عليه. هو الان احنا قلنا لابد ان يكون حيا، يخرج بذلك أجيب ويخرج بذلك الميت. طب الإعانة، الإعانة عمل ولا ليس بعمل؟ عمل. ما ننظر في الميت هل يستطيع العمل ولا ما يستطيع العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لا عمل له، وأن ليس إنسان لما تعب انقطع عمله. وأيضا أموات غير أحياء، يعني لا يفيدوكم في شيء، لا يمكن أن يفيدوكم في شيء. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الميت لا عمل له ولا نفع له. فنشترط في الاستعانة استعانة بمن يستطيع أن ينفع، بمن يستطيع أن ينفع وهو الحي. يبقى هذا الشرط الأول وهذا دليل. الشرط الثاني حي حاضر، حاضر هنا يخرج منه الغائب. والجن طبعا حاضر، كل واحد فينا بياخد جن في ايديه وماشي في صحيح. الجن الصغير بيمشي بالجن الصغير، والجنية ماشية مع انسية، صح؟ رأيتم ذلك؟ طب الحمد لله. يبقى هل الجن حاضر ولا غائب؟ غائب. سأشكل عليكم، هذا الدليل الأول على الشرط الثاني في صحة الاستعانة بالحاضر. ها أنا أريد الدليل على شرطية أن يكون حاضر، أن يكون حاضرا. قوموا. لا ليس قوم، ليس هو. لا لا ليس هو. لا ده لكن حدود فيه هاتيح. أحسنت، هذه ممكن يستدل بها على أن الميت غائب، وأنهم لما أرادوا الاستعانة بأحد يتوسل بمسألة أو يتوسلون بدعاء أحد توسلوا بدعاء الحاضر وهو العباس، يمكن أن يستدل به. دليل آخر محمد الخامس. ها حديث ويس القرى. الله أكبر، ما هذا؟ ما هذه الفتوحات يا محمد؟ أنت محمد التاسع والعشرين، لست الخامس في حال من الأحوال، بارك الله فيك. نعم، حديث أويس القرني عندما قال صلى الله عليه وسلم من رأى فليستغفر له، هذه استعانة باستغفاري، صحيح ولا لا؟ ما فعل ذلك عمر إلا عندما قبله وجها لوجه. وهذا أيضا استدلال على أن يكون الشرط الثالث للاستعانة استعانة بحاضر وليس بغائب. طب الثالث، والجن طبعا لابد أن يخرج لأنه ليس بحاضر. وسأشكل عليكم، أنتم قلتم هو غائب، غائب ولا غير غائب؟ طيب هل الجن غائب ولا حاضر؟ قل قل ما عندك. جيد، هات القرائن. يعني انت تقول الجن حاضر، فروا فروا عشان في مخالف، وسنرى المخالفون، نرى المخالفين كيف نتعامل معهم. ونحن الحمد لله ما نتعامل الا بالادله. ما تحسبون انني ارفع ثيابي لشيء. ها ما شاء الله ما شاء الله، كانوا بيكتبوا معاهم الاوراق والكتب.
انا افترض الان ان في بعض طلبه علم الجن.
الحمد لله ما تخافوش، ممكن يكون في جن وبس. طيب
هم في حكم غربي.
طيب
ما نعرفش انهم موجودين.
طيب
لكن لو ثبت لنا القرار انهم موجودين يبقى حكم غربي، يبقى حكم غربي.
الآن أنت تقول حاضر ولا غائب؟ هو هذا
الآن؟
أيوه
غائب.
ها؟ ما
فيش دليل على
أنه غائب. ليش قلت تراجع؟ خشية من الرفض. التفسير العام أن الجن غائب. الله جل وعلا قال إنهم يرونكم من حيث، هذا نص قاطع في القرآن، إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. فهذه فيها دلالة، دلالة على أنه يغيب عنا، يغيب عنا، هو غائب عنا وليس بحاضر. ولا يشكل علينا أن يكون حاضرا بصوت أو يتمثل. إن تمثل أصبح حاضرا، كما جاء لأبي هريرة وأخذ منه التمرة فقال لو تنبئك بكذا فقال صدق وهو الكذوب. فإذا الصحيح الراجح الجن غائب وليس بحاضر. ونحن اشترطنا من الأدلة التي سبقت ذكرناها أن الاستعانة لابد أن تكون بحاضر. والثالث قادر، هو قادر، نعم قادر، والذي أمامك يكون قادر، والأدلة على ذلك كثير. فإذا نحن نقول الآن هي شرك أصغر من هذا الوجه لأنها استعانة بغائب، والصحيح أنه لابد أن يكون حاضر وليس بغائب. وإذا قال أن له قدرة على أن ينجز ذلك قلنا هو غائب، فهي وسيلة إلى أن يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله الذي هناك، وإلا لسمحنا للناس أن يقوموا في الليل فينظروا إلى السماء فيخاطب كل واحد الملائكة التي تستغفر في الليل للمصلين أو للمسبحين أو للمستغفرين فيقول الملائكة يا ملائكة ربي استغفروا لي عند ربكم يجوز؟ طب هنا الملائك حاضر ولا غائب؟ حاضر بنص وغائب في الواقع صحيح ولا لا؟ هل يستطيع أن يفعل ذلك ويستعين بالملك ويقول له استغفر لي؟ لما؟ لأنه غائب فالصحيح الراجح أننا نقول هو وسيلة لأن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا بالله فهذا من باب الشرك الأصغر هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سبحانه ولم يأتي على الإنسان أن يسمم أنه قال استعين بالجن في حوائجه. ما قال ذلك؟ قال اشفعوا ترجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء وكل كلامه موجه لإيش للبشر وليس للجن ولم نرى ذلك في الصحابة حتى الذي استدل به شيخ الإسلام لا إسناد له لا إسناد له فلا يمكن أن نعوض هذه المسألة الشائكة على شأن لا إسناد له. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني من الشرك أنه وسيلة إلى الشرك أكبر أو وسيلة أن يعتقد المرء في غير الله ما لا يعتقد إلا بالله. الوجه الثالث أنه غير صادق أن الجن سواء قلت مسلم أو غير مسلم قد قال فيه أن السلام صدق وهو الكذوب كانت على الملأ وعلى العموم سواء كان مسلما أو غير مسلم فإن الجن ليس فيهم الإيمان الذي في الذي يوجد في المسلمين فنقول هو يكذب ولا يصدق. فالصحيح الراجح أن أقلها تكون على الحرمة محرم أو نقول هو شرك أصغر وهذا الراجح الصحيح. يبقى الاستعانة بالجن في هذه المسألة أو إخبار أو إخبار الكاهن بالأمر المغير الذي هو فيما مضى لا في المستقبل أقله أنه قد وقع في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. يبقى إذن عندنا هذه الأحوال على الكاهن وهذا حكم الكاهن الذي أخبر بمغيب بما مضى لا بما يكون مستقبلا. نأتي إلى الحالة الثانية وهي حالة السائل وهي حالة السائل لأن الحالة الأولى الثانية بس حالة السائل. فالسائل الذي يأتي الكاهن له أيضا أحوال ثلاثة. الحال الأول يأتي سائلا فضوليا. الحال الثاني يأتي سائلا مصدقا. الحال الثالث يأتي سائلا مختبرا. ننتهينا من حال الكاهن المجيب المسؤول. الآن نحن في حال السائل. فالسائل له أحوال ثلاث. الحال الأول يأتي سائلا فضوليا. سمع بعراف، سمع بخطاط، سمع برجل يخبر عن المغيبات فذهب إليه فسأله عن حالي لا عن المستقبل عن مرض سأله عن حالي فأجابه فلم يصدق ولم يكذب وسكت ومشى ورحل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية سائل يسأل مصدقا سأله عما مضى وسأله عما أتى أو ما يستقبل وصدقه في ذلك. الحالة الثالثة جاء يسأله ليفتش أمره بين الناس. جاء سائل يسأل اختبار. أما الحالة الأولى فهو لم تقبل له صلاة 40 وقد وقع في الشرك الأصغر. من قال بأن هذا شرك أصغر ما أبعد. من قال أنه وقع في الشرك الأصغر ما أبعد. لكن نقول حكمه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40. إذا الحكم الأول جاء للعراف، جاء للخطاط، جاء لقراءة الفنجان لفتح الكوتشينة فسألها فهذا لم تقبل له صلاة 40. ويقول من قال أنه وقع في الشرك الأصغر ما أبعد لأن هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر أن يصدقه ويصدق الكاهن في المغيبات. الحالة الثانية جاءه سائلا مصدقا فيما أخطأ بما مضى أو بما هو مستقبل فهذا قد كفر كفرا أكبر وخرج من الملة. قد كفر كفرا أكبر وخرج من الملة. والدليل على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على الخلق. وهذا التصريح من السلام قال فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا حكمه الكفر لكن ما هي أوجه الكفر؟ ما هي أوجه الكفر في هذا؟ من سأل فصدق فقد كفر. ما هو أوجه الكفر في هذا الحال؟ لما كفر؟ لما وجب عليه السلام بالكفر؟
المطلق
لا يعلمه إلا الله. طب لما كفر السائل؟ لما كفر الصادق السائل المصدق؟ فهو لأنه صدق وجهته بقى وجهة الكفر الحريق. احتلت اعتقد بغير الله بل اعتقد إلا بالله، اعتقد أنه يعلم الغيب، وهذه صفة من صفات الربوبية لله جل في علاه. فإذا سأله عن شيء لا يعلمه إلا الله جل في علاه فصدقه فكأنه اعتقد فيه ما لا اعتقد إلا بالله جل في علاه. الحالة الثالثة أنه يأتي مختبرا، وهذا محسوس عليه مرغب فيه إن كان رجلا يعني صاحب علم، إن كان رجلا تقيا ورعا، يحاول أن يفتش أمره بين الناس، يحاول أن يبين شأنه بين الناس حتى ينفر الناس من أمره ويبين الناس على ما هو فيه من كهانة وطف. فهذا محسوس عليه مرغب فيه، مستحب أن يذهب يسأله حتى يبين عواره، كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ابن طياد ثم قال له اخسأ فلن تعلو قبره. فإذا السنة أن يذهب بهذا الكائن يسأله ويقول له اخسأ فلن تعلو قبرك، ويبين شأنه للناس حتى ينفر الناس منه ويبعد الناس عنه. فإذا هذه الحالة الثالثة ظاهرة جدا بأنه مستحب أن يسأل الكاهن ليبين أمره للناس. والحالة الأولى هي كفر أصغر أو شرك أصغر، والحالة الثانية هي شرك أكبر، شرك أكبر. هذه بالنسبة للكهانة. وآخر الكلام على الكهانة، يبقى لنا الكلام على السحر، وباب السحر باب طويل، فأردت أن أرجعه إلى الأسبوع القادم علنا نستطيع فهم هذه المسألة، لأن هذه مسألة مشتركة ولا يمكن أن يلخصها إلا الحريص.